أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في مسألة ما لو اختلف المتعاقدان في الشروط اجتهادا أو تقليدا، وقلنا توجد لدينا ثلاثة وجوه في المسألة. الوجه الأول هو الصحة مطلقة، أن يكتفي كل منهم بما يعتقد. الوجه الثاني عدم الصحة مطلقة، والوجه الثالث هو شنو؟ التفصيل. وقلنا أبدأها هو الثالث. أما الأولان فتبتني المسألة على مسألة شنو؟ أن الأحكام الظاهرية هل هي بمنزلة الأحكام الواقعية الاضطرارية أم هي أحكام عذرية؟ إن قلنا بمنزلة الأحكام الواقعية الاضطرارية فنختار القول الأول، وإن قلنا هي أحكام عذرية فنختار البطلان مطلقة. بعبارة أخرى، إن قلنا إن حجية الأمارات هي على نحو الموضوعية فنختار الصحة مطلقة، وإن قلنا على نحو الطريقية فنختار البطلان مطلقة. الشيخ الأنصاري قدس سره أخيرا يقول: هذا التفصيل وهذه الأقوال التي ذكرناها إنما يكون في بعض الشروط، الاختلاف في بعض الشروط وليس في جميع الشروط. توضيح ذلك، نقول الشروط من حيث تأثيرها في بطلان العقد من طرف واحد أو من طرفين، هذه الشروط على نوعين. النوع الأول، الشروط التي لو اختلف فيها لأدت إلى البطلان من طرف من يشترطها ولا يسري البطلان إلى من لا يشترطها، أي أن الشخص الذي يرى اشتراط أمر ما فهو يرى أنه قد أدى وظيفته والعقد لم يبطل من جهته ولم يقع الإخلال من طرفه، وإنما هو يرى أن الإخلال قد وقع من الطرف الآخر فقط. مثلا نضرب لها مثال. المثال الأول، لو كان البائع يشترط الصراحة في العقد ولا يكتفي بالمجاز أو الكناية، أما المشتري فلا يرى أن الصراحة شرطا وإنما يكتفي بالمجاز والكناية، فالموجب أوجب البيع بألفاظ صريحة، فهو من نظره في نظره من جهته أخل بشيء أو لم يخل بشيء؟ لم يخل بشيء. يقول أنا لا وأجي إلى أي ضرر على العقد لأنني أنشأت الإيجار بألفاظ صريحة. أما المشتري فقد أنشأ القبول بالمجاز أو الكناية لأنه يرى أن صراحة ليست شرطا، فمن جهة البائع أن الإخلال بالعقد وقع من قبل من؟ من قبل المشتري فقط وفقط من طرف واحد، وهذا الإخلال لم يسري إلى إيجاب الموجب لأن الموجب قد أدى ما عليه وجاء بالألفاظ صريحة. ولذلك إذا المجتهد راجع فراجع وراجع أن ينشئ القبول بالصراحة، نحتاج إلى إعادة الإجابة ولا نحتاج؟ لا نحتاج، لأن الإجابة صحيح. هذا المثال. إذن في هذا المثال الخلل جاء من طرف واحد أو من طرفين؟
من
طرف. مثال آخر، لو كان البائع يشترط العابين ولا يجوز العقد بالفارسي، أما المشتري فلا يشترط العربي، فأنشأ الموجب بالعربي وقبل القابل بمن؟ بالفارسي. فالموجب في نظره قد أدى ما عليه أم لم يؤدي ما عليه؟ قد أدى ما عليه، لأنه أنشأ من وراء. فهو يقول المنشئ والموجب يقول إن كان هناك خلل في العقد فهذا الخلل بسبب من؟ بسبب المشتري، ولا يسري من إلى الإيجاب، لأن الإيجاب حائز للشروط فلا يسري إليه الخلل. هذا هو النوع الأول من الشروط. النوع الأول من الشروط الذي يكون البطلان فيه في نظر أحد المتعاقلين قد نشأ من الطرف الآخر فقط ولا يسري البطلان إلى الطرف الأول، وضربنا المثال. النوع الثاني من الشروط، طبعا النوع الأول ضربنا المثال تنتظر فيها، وكذلك الماضوية وكذلك الترتيب، كل هذه الشروط من النوع الأول. أما النوع الثاني هو الشروط التي إذا حصل الإخلال فيها من طرف صار البطلان حتى للطرف الثاني، ونضرب لها أمثلة. المثال الأول، لو كان البائع لا يشترط التنجيل وإنما يقول بجواز ولكن المشتري من القائلين بمن؟ بالتنجيل، وأن التعليق مبطل للعقد، فأنشأ الموجب إيجابه معلقا، يعني قال إن جاء زيد بعتك الكتاب، المشتري ماذا يفعل؟ المشتري يرى أن التعليق مخل، فالمشتري أو القابل إذا أراد أن يقبل فقبوله هو رضا بالإيجاب، والإيجاب معلق، فالقبول معلق وهو باطل في نظر المشتري، فيقول الإخلال بهذا العقد نشأ بسبب البائع لأنه علق الإيجاب، وإذا كان الإيجاب باطلا ومعلقا سرى ذلك إلى القبول، فالقبول أيضا يكون باطل لأن القبول لا بد أن يكون بالإيجاب، فإذا كان الإيجاب معلقا القبول أيضا يشرح معلقا، فالتعليق الذي أبطل الإيجاب سيبطل القبول أيضا.
الشيخ إذا طلب من التنجيز في التعليق القبول
أكيد، نعم نحن نطلب من ثاني من الإيجاب ليش؟ لأن القبول لا بد أن يكون رضا بنفس الإيجاب، والعكس ليس صحيحا.
إذا قدم القبول بلغم الشرعي بعد
ما إذا كان القبول ليس هو رضا بما ورد في الإجابة، وهذا ما حد يقول حتى لو قدم نقول اشتريت
التقابل،
هو إذا اشترطنا التقابل يعني إن حصل التقابل أو لا، إن حصل التقابل إذن القبول حتى المعلمة والقابل يرى أن التعليق مبطل، وإن قلنا بعدم التطابق فهذا العقد من أساس باطل باستلال شرط التطابق، هذا شيء ثاني. الآن على فرض فصول التطابق احنا قاعدين نحكي، على فرض فصول التطابق، هذا هو المثال الأول. المثال الثاني، بطلان في نظر القابل يسري من الإجابة المثال لو كان الموجب لا يشترط بقاء أهلية المتعاقدين إلى حين الانتهاء من العقد، يعني يشترط استمرار الأهلية أو لا يشترط؟ لا. أما المسلم فيشترط باستمرار الأهلية. فزيد أوجب البيع، قال بعتك الكتاب، وباعتبار أنه لا يرى اشتراط الأهلية واستمرارها سوف ذهب ونام أو انتحر أو أغمي عليه. زين، هذا بعد ما قابل وذاك شنو راح نام؟ نحسان بارا وراح نام، توقف الظرف مكاسب وراح نام. زين، ناش يسوي؟ القابل يقبل أو لا يقبل؟ قبوله محتل فيه أو ما محتل؟ في نظر القابل أن قبوله سيقع في وقت الأهلية موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة. فبسبب ما قام به الموجب سرى البطلان علما حتى إلى القبول. القبول لا يتحقق لأن القبول في موضع الموجب ليس أهلا للإيجار، الموجب نائم وهذا غير قبول، أصلا القبول لا يتحقق فيصل البطلان من الإيجار علما. هذا المثال الثالث. المثال الثالث طبعا المثالين البطلان من أين نشأ؟ من الموجب. المشتري يرى أن البطلان نشأ من الموجب كسرى إليه. فالآن اللي نضرب مثال بعيد أن البطلان من أين يجي؟ من المشتري. لو كان البائع يشترط الموالاة والمشتري لا يشترط الموالاة، فالبائع قال بعتك الكتاب وانتظر من المشتري أن يقول رأسه شنو؟ أبيه. لكن المشتري باعتبار أنه لا يرى اشتراط الموالاة شنو سوى؟ أكثر القبول وساعة ساعتين يلا قال. ففي نظر الموجد أن إيجابه قد بطل. ليش بطل؟ لأن المشتري أخر القبول، وبطلان القبول بسبب تأخيره أدى إلى بطلان الموالاة، وإذا بطلت الموالاة إذا بطل نفس الإيجاب. فإذا أراد أن يبيع لا بد أن يعيد الإيجاب. هذه ثلاثة أمثلة لمن؟ للبطلان الذي يسري من طرف إلى طرف. إذا عندنا نوعين من الشروط، نوع يكون البطلان ناشئ من طرف واحد ولا يسري إلى الثاني، ونوع يكون شنو؟ يسري من طرف إلى طرف آخر. مثال الأول شنو؟ مثال الأول شرط الصراحة وشرط العربية وشرط الماضوية وشرط الترتيب. المثال الثاني شرط التنجيم وشرط الموالاة وشرط بقاء الأهلية. إذا اتضح ذلك نقول ما قلناه في الدرس السابق من الأقوال الثلاثة والابتناء على القول بالطريقية أو الموضوعية، وأن الأحكام الظاهرية تقوم مقام الأحكام الواقعية الإضطرارية أو لا تقوم، كل هذا إنما يرث النوع الأول. يا هو النوع الأول هو الذي يكون البطلان قد نشأ من طرف واحد. إذا اختلف في الصراحة أو العربية أو الماضوية أو الترتيب تأتي الأقوال التي ذكرناها في الدرس السابق، أنه إن قلنا بالموضوعية فنقول بالصرف، إن قلنا بالطريقية نقول بالنسبية. أما إذا كانت الشروط التي اختلف فيها من النوع الثاني، يعني من يانو؟ يعني اختلفوا في التنجيم أو الموالاة أو الأهلية فحينئذ نقول بالبطلان جزما. بعد ما هو ثلاثة وجوه، الصحة مطلقة، البطلان مطلقة، التفصيل موضوعية وطريقة، لا أبدا ما هو، وإنما نقول بالبطلان المطلقة، لأن الإخلال من طرف يسري إلى الطرف الثاني فيبطل العقد من أساسه بلا أقوال في المسألة. هذا كله يعني شنو؟ هذا كله ما ذكرناه من أقوال وتفاصيل. إذا كان بطلان العقد عند كل من المتخالفين مستندا إلى فعل الآخر بخصوصه، يعني كل واحد من المتعاقدين يرى أن البطلان نشأ ممن؟ من الآخر لا منه، لهذا النوع الأول من الشروط كالصراحة والعربية والماضوية والتفصيل. وأما الشروط اللي هي من النوع الثاني اللي هي مثالية موالاة وتنجيل وإفتراض أهلية، فنقول بالمطلق بعد ما في خلاف. وأما الموالاة والتنجيل وبقاء المتعاقدين على صفات صحيحة الإنشاء إلى آخر العقد، فالظاهر أن اختلالها يوجب فساد المجموع. فبعد ما هو أقوال المسألة يخلص كل العقد، لأن بالإخلال بالموالاة أو الإخلال بالتنجيل أو البقاء على صفات صحة الإنشاء إذا أخذنا بذلك يفسد عبارة من يراها شروطا، راح يسري البطلان علما إلى الطرف الثاني. نضرب أمثلة، فإن الموجب إذا علق مثلا وهو لا يشترط التنجيل لكن المشتري يشترط التنجيل، أو الموجب لم يبقى على صفة صحة الإنشاء إلى زمان القبول باعتقاد مشروعية ذلك، هذه من ترجع العبارة للتعليق والاستمرار. الموجب إذا علق أو لم يبقى على الصفات بل ذهب ونام، لماذا؟ باعتقاد مشروعية التعليق ومشروعية انتفاء الصفة ولو بعد الإيجاب، يعني عدم اشتراط بقاء الصفة. لم يجوز من القائل ببطلان هذا اللي هو يهو المشتري القائل بأن التعليق باطل وأن الاستمرار على الأهلية شرط، ففقدان الشروط وعدم استمرارها يكون مبطل. لم يجد من القائل اللي هو المشتري ببطلان هذا يعني التعليق وعدم استمرار الأهلية، لم يجد له تعقيب هذا الإيجاب بمن عقبه بالقبول، لأن قبوله سيكون شيء، لأن قبوله هو رضا بالإيجاب والإيجاب معلق فالقبول راح يصير معلق، فلم يجوز له أن يقبل لأن القبول في نظره باطل. وكذلك القبول حين نوم الموجد أيضا في نظر القابل هذا قبول باطل فلا ينظر منه قبول، فالإيجاب راح يصير باطل والقبول باطل. وكذا مثال الثالث، وكذا القابل إذا لم يقبل، هذا المثالان السابقان بلحاظ هذا الموجب إن هذا رجع في المسألة، كذا القابل وكذا القابل إذا لم يقبل إلا بعد فوات الموالاة، مع أن الموجب يشترط القابل لم يقبل إلا بعد فوات الموالاة بدعم صحة ذلك، يعني القابل شنو يقول؟ لا يشترط الموالاة لكن الموجب يشترط الموالاة، حينئذ ايش راح يصير؟ الموجب ايش راح يشوف؟ إجابة صحيحة ولا راح يصير باطل؟ راح يصير باطل إجابة. ولذلك إذا أراد البيع أن يعيد الإجابة لا ما يعيد الإجابة، فإنه يجب على الموجب إعادة إجابة إذا اعتقد اعتبار الموالاة. فتأمل لعله إشارة إلى أن المثال الثالث ليس بصحيح وهو الموالاة، لأن الموالاة من النوع الأول من الشروط لا من النوع الثاني. يعني شنو من النوع الأول؟ يعني حال العربية والمواضوية يسري أو لا يسري؟ لا يسري. لماذا؟ لأن الموجب حينما قال بعته فهو في نظره أدى ما عليه أو لم يؤدي ما عليه. أدى ما عليه، يقول أنا أديت اللي واجب عليه وهو أنني قد أتيت بالإيجاب. لكن الخلل، كل الخلل مو من إيجابي، الخلل حصل ممن؟ من المشتري هو أخر القبول، فالإيجاب لا خلل فيه، إنما الخلل جاء من القبول من طرف واحد. بخلاف التنجيد أصل قبول لا يتحقق، المشتري يرى أن الإيجاب معلق فهو باطل، ويرى أن قبوله أيضا يشرح الجيب باطل. ما نقدر نقول لا والله القبول ما بي شيء وإن كان الإيجاب باطلا، نقدر نقول ما. وكذلك في الأهلية، في الأهلية المشتري شي يقول؟ يقول إيجاب الموجب قد بطل لأنه فقد شروط الأهلية، فالقبول أيضا باطل، ولا يستطيع أن يقول والله قبولي تام وصحيح لكن الإيجاب باطل لفقدانه شروط الأهلية. ما يقدر يقول، لأنه بمجرد بطلان الإيجاب أوتوماتيكيا راح يفقد القبول. يعني كأنه نفرق بين الأمثلة الثلاثة، الأمثلة الثلاثة اللي هو التنزيل وشروط الأهلية من جهة والموالاة من جهة. التنزيز وشروط الأهلية البطلان من الإجابة أولا وبالذات من الإجابة والصرائم، وهذا قبل، لأنه إذا بطل الإجابة أوتوماتيكياً راح يحصل القبول، لأن القبول هو رضا بالإجابة، فإذا كان الإجابة باطلاً القبول لا يتحقق. بخلاف المثال الثالث، المثال عكسي المثال الثالث، أن الخلل من أين جاء؟ من القبول، من القبول. والإخلال بالقبول لا يعني أن الإجابة من أساسه باطل، من قال ذلك؟ لأن الإجابة كإيجاب بنفسه لا يتوقف على القبول. القبول نعم هو رضا بالإيجاب، يعني المطاوعة من تحصل من طرف، المطاوعة من طرف القبول ولا من طرف الإيجاب. ولذلك الموالاة باعتبار أن الخلل جاء من جهة القبول، هذا لا يعني أن الإيجاب قد بطل. نعم العقد ليس له أثر لأن القبول لم يحصل، لا لأن الإيجاب لم يحصل. بخلاف المثالين السابقين، القبول والإجابة لم يحصلا معا.
وأيضا كلام الشيخ الأنصاري والقول السببية، يعني قبول فوق الإجابة.
شنو السببية؟
يعني تابع له علة القبول. إجابة سبب من القبول معلوم
وعلم. هذا قد لا يلتزم به. مو علمي. قلت متفرغ. يعني بعبارة أخرى أقول القبول متوقف على الإيجاب، لكن الإيجاب كإيجاب غير متوقف، يعني حقيقة القبول متوقف على الإيجاب، أما حقيقة الإيجاب غير متوقف. مسألة، هذا تمام الكلام في شروط العقد، شروط الصيغة مثلاً أو العقد بشكل عام. الشيخ الأنصاري في نهاية المطلب يشير إلى مسألة، هذه المسألة ستستمر معنا إلى نهاية شروط العقد، يعني إلى أن نأتي إلى شروط المتعاقدين، ومسألة مطولة فيها تفاصيل كثيرة، وهي صورة، وهي مسألة حكم الضمان بالعقد الفاسد. ونحن لكي نعرف أين محل كلامنا وما هو محل بحثنا لا بد أن نقدم مقدمة تشتمل على ثلاثة نقاط. النقطة الأولى، التقابض بين البائع والمشتري على ثلاثة أنواع. النوع الأول التقابض الحاصل بعد العقد الجامع للشرائط جميعا، ومن الواضح أن هكذا تقابض مشروع وجائز ولا يترتب عليه ضمان ولا هم يحزنون، لأن العقد صحيح فتترتب عليه الملكية وعدم الضمان وغير ذلك، وهذا خارج عن محل كلام. النوع الثاني من التقابض هو التقابض بعد العقد الفاسد، ولكن لا بنية الوفاء بالعقد، وإنما حصل التقابض بإنشاء تمليك جديد، كما لو علم المتعاقدان أن العقد السابق باطل ومع ذلك تقابضا، لكن لا بنية الوفاء بالعقد السابق، وإنما شنو؟ بنية إنشاء تمليك جديد. وهذا يدخل في أي باب؟ يدخل في باب المعاطاة، تقابض تعاطي بقصد إنشاء التمليك، فيدخل في باب المعاطاة ولا علاقة له بمحل كلامنا. النوع الثالث من التقابض هو التقابض عقيد العقد الفاسد بقصد الوفاء بذلك العقد، كما لو تبايعا ولم يعلما أن العقد فاسد وتقابضا بنية أنه عقد صحيح ولا بد أن نتقابض، ولكن بعد أن تقابضا بنية الوفاء بالعقد بعد ذلك اكتشفا فساد العقد، أو علما بفساد العقد ومع ذلك تقابضا بنية الوفاء بهذا العقد الفاسد، وهذا هو محل كلامنا. إذن محل كلامنا يا نوع من التقابض النوع الثالث، ولذلك نقول حكم الضمان بالعقد الفاسد، الباء هنا باء سببية، لأن إذا ما قلنا سببية فقيل من النوع الثاني والنوع الثالث، فإحنا لكي نخصصه بالنوع الثالث نقول الضمان حكم الضمان في التقابض بالعقد الفاسد، التقابض بسبب العقد الفاسد، فالباء هنا سببية. هذه النقطة الأولى من المقدمة. النقطة الثانية، ما هو المراد من العقد الفاسد؟ احتمالات. الاحتمال الأول، العقد الفاسد هو العقد الذي فقد بعض شروط الصيغة، يعني بعض شروط العقد، فنحن ناظرون إلى العقد الفاسد مطلقا أو العقد الفاسد بخصوص الفاسد عن طريق شروط الصيغة وشروط العقد. أن ننظر المراد، أن نقول إن المراد من العقد الفاسد ليس هو العقد الفاسد، وإنما المراد من العقد الفاسد في هذه المسألة هو العقد الفاسد لاختلال شروط العقد، في شروط الصيغة الترتيب وموالاة إلى آخره، لا بسبب اختلال شروط المتعاقدين أو شروط العوضين، لا هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني، أن نقول إن محل كلامنا هو في كل عقد فاسد، سواء كان فساده نشأ من الإخلال بشروط العقد والصيغة، أو كان ناشئا من الإخلال بشروط العوضين أو بشروط المتعاقدين كما سيأتي. احتمالات، ولكل من الاحتمالين مؤيد. أما الاحتمال الأول فمؤيده أن الشيخ الأنصار قدس سره تعرض إلى هذه المسألة وهي أحكام المقبوض بالعقد الفاسد بعد الانتهاء من شروط من؟ بعد الانتهاء من شروط الصيغة والعقد، وقبل التعرض إلى شروط المتعاقدين وشروط العوضين. فإذا هو ناظر إلى الفساد من يجه هذا يعيد الاحتمال الأول. أما الاحتمال الثاني فمؤيده هو أن الكلام في كل عقد فاسد ولا خصوصية للفساد من جهة شروط الصيغة. كل فساد نسأل فيه ضمان أو ليس فيه ضمان، حتى سواء فسد العقد بشروط الصيغة أم بشروط المتعاقدين أم بشروط العوضين، هذا لا يضر. المهم هو عقد فاسد أو ليس فاسد، هو عقد فاسد بعد ما نصرح. لا خصوصية للفساد بلحاظ شروط العقد
والصيغة.
وهو نفسه لم يقل به. أولا احنا ذكرنا المثل مباشرة وراء الشروط قبل أن نتعرض إلى شروط العوضين وشروط المتعاقدين. فشلون نخلي خاص بالمتأخر دون المتقدم؟ لا، إما أن يكون خاص بالمتقدم أو شامل للمتقدم والمتأخر. أما الاحتمال الثالث هو عقلا ممكن لكن بعيد جدا لا يقال به. حقا
الشيخ مدارة هو كان الفساد نفس الشيء لكن بعيد شامل قالوا بالتأكيد أن كل
شيء هذا مؤيد الاحتمال الثاني، هذا اللي قلناه مؤيد الاحتمال الثاني. أما الاحتمال الأول يقول لا، الفساد بخصوص شروط الصيغة. هذا هذه النقطة الثانية في المقدمة. النقطة الثالثة في المقدمة إن كلامنا في ترتب الضمان والأحكام الأخرى الآتية في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد بما يقبضه المشتري، أم هو عام لما يقبضه المشتري وما يقبضه البائع؟ يعني نقول هذا المقبوض بالعقد الفاسد شنو فيه ضمان، وفيه ضمان النماء وما أدري شنو إلى آخره الأمور الأخرى. هذا كلامنا وين منصف؟ إذا تشوف المسألة كل كلامنا منصف من جهة المشتري، أن المشتري يجب أن يضمن ما وصل إليه بالعقد الفاسد، يضمنه والنماء ليس له ويجب رده، كل الأحكام تترتب عليه. ولم نتعرض إلى المشتري عفوا إلى البائع، بينما المسألة المفروض أنها تشمل الطرفين. إذا ليش خصصناها بالمشتري؟ الدواء، لأن الغالب أن المشتري يأخذ عينا والبائع يأخذ نقدا، والآثار التي سنذكرها بعد ذلك من نماء وإلى غيره من اللواحق والتوابع إنما تتطور في الأعيان. أما النقد هو نقد باق على حاله فحكمه واضح. لذلك كلامنا كان ينصب على شنو؟ على المدمن اللي يستلم، اللي هو عين من الأعيان، وبعد أن نكمل الكلام عن المشتري حكم الباع شنو يكون واضح بعد من باب أولى، لأنه ثمن والثمن ما بهاي التفاصيل وهاي التعقيدات الموجودة وين في المثمن. أصل ضمان ثابت والمسألة منتهين منها بعد الأحكام الأخرى والتفاصيل، إنما تتصور في المثمن لا في الثمن. هذه ملاحظات ثلاثة. بعد أن بينا هذه الملاحظات الثلاثة وبينا محل كلامنا، نرجع إلى أصل المسألة. هل المقبوض بالعقد الفاسد يترتب عليه الضمان أو لا يترتب عليه الضمان؟ تترتب عليه الملكية أو لا تترتب عليه الملكية؟ وكذلك سائر الأحكام. نقول المقبوض بالعقد الفاسد تترتب عليه جملة من الأحكام. الحكم الأول أنه لا يدخل في ملكية القابض، فلا يكون ملكا للمشتري، لا المثمن يدخل في ملك المشتري ولا الثمن يدخل في ملك البائع. لماذا؟ وذلك لأن الملكية أمر حادث يحتاج إلى سبب شرعي كالبيع والإجارة والسلط والهبة وغير ذلك، وكل هذه الأسباب غير متحققة في المقام، إذ لم يتحقق في المقام إلا البيع، وافترضنا أنه فاسد، فمقتضى فساد البيع حصول الملكية أو عدم حصول الملكية؟ عدم حصول الملكية، إذ لا سبب يبرر إلى انتقال الملكية. هل يمكن أن نستدل بأصالة عدم الانتقال أو لا يمكن؟ هذا الكتاب اللي وصل إلى المشتري بالعقد الفاسد يقول لا يدخل في ملكه. لماذا لا يدخل في ملكه؟ لأن الأصل هو عدم الانتقال، نستصعب عدم الانتقال. يمكن أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ حسونا مأجورين. لا يمكن، لأن الاستصحاب يحتاج إلى الشك في البقاء، يكون الشك انتقل أو لم ينتقل، فنستصعب عدم انتقل. وهنا لا يوجد شك في المقام، بل نقطع بعدم الانتقال. لماذا نقطع؟ إن لم يحصل سبب، لأن السبب فاسد وباطل. هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني وهو الضمان. أولاً، ما هو تعريف الضمان؟ الجواب، يقول الشيخ الأنصاري بمعنى أن هذا المثمن إذا تلف يكون تلفه من ملكية المشتري. هذا المثمن إذا تلف فقد تلف من أموال من؟ من أموال المشتري. هذا هو معنى الضمان، وسيأتي تفصيلا في قاعدة ما يضمن بالصحيحة يضمن بالصحيحة. ولكن نقول لتوضيح المطلب، الضمان على نوعين: الضمان الفعلي، والمراد به أن يكون الشخص الآن وفعلا هو ضامن. فالضمان منجز أم معلق؟ منجز، كما في المديون الذي حل أجل دينه، الآن هو ضامن لا بد أن يدفع، والغاصب الذي تلف المغصوب بيده، غصب كتابا فتلف، الآن هو ضامن بالفعل أو ليس ضامن؟ هو ضامن بالفعل. هذا الضمان الفعل. النوع الثاني الضمان بالقوة أو الضمان التعليقي، وهو في صورة ما لو كان الضمان بالمعنى المصطلح غير متحقق الآن، وإنما المتحقق الآن هو مجموعة من الأحكام التكليفية. أما الضمان بمعنى الحكم الوضعي فهو غير متحقق، مثل الغاصب إذا غصب عينا وهذه العين لم تتلف الآن غير ثالثة، فالضمان بمعنى الحكم الوضعي وهو ضمان المثل أو القيمة موجود الآن أو ليس موجودا؟ ليس موجودا، وإنما الموجود هو مجموعة من الأحكام التكليفية مو الوضعية أصلا. أولا لا يجوز له التصرف، ثانيا يجب عليه رده إلى صاحبه، هاي عدم جواز التصرف ووجوب رده إلى صاحبه، هاي ضمان بالمعنى الوضعي أم هي أحكام تكليفية؟ أحكام تكليفية. نعم يوجد ضمان بالحكم الوضعي لكن معلق، شو نقول؟ إذا تلفت هذه العين فهو ضامن لها، أما الآن هو ضامن
لمضى
إذا تلفت. ومحل كلامنا من النوع الثاني، يعني من يا ضمان؟ ضمان الفعلي أم المعلق؟
المعلق.
يعني المشتري إذا أخذ المثمن فالضمان ليس فعليا وإنما يجب على المشتري المحافظة عليه، يجب عليه رده، لا يجوز له أن يتصرف. وإن قلنا شنو بعد؟ وإذا تلف عندك أنت ضامن، فهذا ضمان تعليقي بالقوة وليس ضمان فعلي. إذن الضمان في محل كلامنا هو أنه إذا تلفت فهو ثالث من ملك المشتري، هذا هو الحكم الثاني وهو الضمان. زين ما هي أدلة الضمان؟ الشيخ الأنصاري يذكر أربعة أدلة، نذكر ثلاثة منها بسيطة سهلة والرابع نأجلها. الدليل الأول هو الشهرة، حيث قال بلا خلاف. الدليل الثاني هو الإجماع المنقول الذي ادعاه الشيخ الطوسي في موضعين من المبسوط في باب الرهن وباب البيع، وتبعه على ذلك كاشف الغطاء، وكذلك ادعاه صاحب السرائر ابن إدريس الحلي كما سنقرأ العبارات. إذن دليلنا الثاني هو شنو؟ الإجماع. خلينا نقرأ هذا مسألة. لو قبض متاعه بالعقد الفاسد فترتب عليه مجموعة من الأحكام، الحكم الأول لم يملكه. ليش لم يملكه؟ هذا مقتضى فساد العقد وكان مضمونا عليه، هذا الحكم الثاني. أما عدم الملك فلأنه مقتضى فرض الفساد كما بينا. وأما الضمان، أولا عرف أن الضمان قال بمعنى كون تلفه، تلفنا تلف المبيع أو المقبوض عليه، يعني على القابض سواء كان مشتري أم البائع، يعني من ملكه، وهو الضمان. والضمان أحد الأمور المتفرعة على القبض بالعقد الفاسد، لأن عندنا أمور كثيرة سنرتب سبعة أمور على المقبوض بالعقد الفاسد، واحد منهم الضمان، وسنذكر بعد ذلك ستة أمور أخرى. فهو المعروف، هذا الجواب منه، فهو المعروف. أما الضمان افتح قوس بمعنى كون تلفه عليه وهو أحد الأمور المتفرعة على القبض بالعقد الفاسد، سد القوس نرجع إلى أصل العبارة. وأما الضمان فهو المعروف، هذا هو الدليل الأول. يعني شنو؟ يعني مشهور ولكن قد يناقش في أن المعروف شيء والمشهور شيء آخر. المشهور يستوطن وجود القول المخالف، من أقول لك هذا رأي مشهور يعني شنو؟ يعني هذا مخالف. أما إذا قلت المعروف، المعروف شنو معنى؟ المعروف يعني لم أجد مخالفا، لم أجد أنا مخالف، لذلك هذا قول معروف. وإذا لم أجد مخالفا، هذا في قوة المشهور أم في قوة الإجماع؟ هذا في قوة الإجماع لا في قوة الشبهة. لذلك كأن هذا الدليل الأول يرجع إلى الدليل الثاني، ليس إلا يعني كأنه بعبارة أخرى يقول ليس أمرا آخر غير ادعاء الإجماع. لم يجد مخالفة ينسجم تمام الانسجام ويامن والذي يدعي الإجماع. أما إذا قلنا مشهور يعني ما ينسجم، اللي يقول مشهور يعني أكون مخالف محتج به، واللي يقول إجماع يعني ما أكون مخالف محتج به، فشون نسمع بين الشهرة والإجماع؟ أما إذا قلنا لا عدم المخالف فيجتمع مع القول بالإجماع، يعني ماكو تنافي، ماكو تنافي بين قوله المعروف وبين دعوة الإجماع. لأن العبارة شنو؟ ظاهر عبارة الشيخ نعم ما تقول أنت أنه الاثنينين، لكن المستشكل يقول أصلا ماكو اثنينين، هما شيء واحد، مو هما شيء واحد، بعبارة أخرى الثاني لا يتنافى مع الأول. هيك يقول يعني. الدليل الثاني، ودع الشيخ في باب الرهن وفي موضع من البيع، يعني في باب الرهن وفي باب البيع، الإجماع عليه صريحان في كتاب المفصول، وكذلك تبعه يعني تبع من؟
الشيخ.
تبع الشيخ في ذلك، يعني شنو في ذلك؟ في دعوى الإجماع فقيه عصره في شرح القواعد اللي هو كاشف الغطاء قدس سرور الذي وصل إلى درجة من العلم وسيطرت على المطالب سموه فقيه عصره، بحيث هو يقول لو ضاع الفقه جميعا، كل الفقه لا كل الكتب اخذوها وحرقوها وما بقي أبدا ولا قصاصة أبدا، لكتبت الفقه من أوله إلى آخره بأدلته تقصيره. لذلك يعبر عنه الشيخ الأنصاري فقيه عصر. وفي السراء أن البيع الفاسد يجري، طبعا هاي قضية يعني كن عبرة إنها مع الأسف إحنا يعني أنا خلنا نحكي عنه، هل أدرك مطلب وأنت يوم ثاني يعني، وهي مشكلة يعني إذا صدق تحصل كون معكم يفضل، يعني آفة العلم النسيان، ومرات النسيان هم اختياري بيد الإنسان، لا يحضر لا يراجع لا يتباعد لا كذا، فإذا نسى المطالب هذا نساء بسوء نسيان بسوء الاختيار، هو نفسه نسى نفسه وأتلف وقت اللي درست سابقين وما حصل بس. لذلك ينبغي لنا أوصي نفسي أولا وأوصيكم أن نجل أنه واحد شون حتى النسيان خارج عن الاختيار، نسيان الأمور التفصيلية، فما نريد نصير مثل كاشف الغطاء حتى الأمور التفصيلية ما نأتي، لا لا، على الأقل لب المطالب، مفاتيح المطالب، الأدلة العامة للمطالب، كون الإنسان شنو؟ وهي إلها قوة طبعا ولها تأثير في قضية الاجتهاد. يعني حينما تأتي إلى السيد الشهيد محمد باقر الصدر إذا تشوفه يتكلم في مطلب رأسا يربط شنو في كل أوجه المطلب في المسائل الأخرى التفصيلية الفرعية، لأن هاي كل المطالب حاضرة في ذهنه، وهذا ما تراه واضحا جليا في كتاب اقتصادنا، يعني يجي إلى مسألة يستدل عليها بفرع يجوز للسطر مذكور في كتاب البيع وربع سطر مذكور في كتاب الديات وكذا، كلها يشكل لك منها نظرية متكاملة، هذا دليل على إحاطته بالمطالب، وإلا لو لم يكن محيطا بالمطالب لما كانت عنده هذه النظرة البنائية، لأن الاجتهاد على نوعين، مرة مجتهد عند نظرة بنائية يعني الفقه كأنه عمارة بيديه، عمارة مكملة من طوابقها جميعا ويربط بعضه ببعض، ومرة واحد مجتهد شنو؟ تفصيلي يعني تجزئي، يعني بهاي المسألة حقق المسألة وتوصل إلى رأي، وبهاي المسألة حققها وتوصل لمن؟ إلى رأي، يجوز ورا سنة سنتين عشر سنوات في مسألة بالأخير يتوصل إلى رأي يتناقض، احنا بالمجتهد بنانا من هذا النوع اللي بنائي. أما الاجتهادات التجزئية معناته لا تعطيك النظرية المتكاملة، يعني شنو؟ إذا لم تكن هناك نظرة شاملة فلا تكون النتائج شنو؟ دقيقة. ولذلك طبعا الشيخ الأنصاري هم معروف، ولو الوقت انتهى، الشيخ الأنصاري معروف بهاي القضية، تشوفه يعني في مطلب من المطالب يستدل بكلام ذكر في البيت، كلام ذكر في الرهن، كلام ذكر في الديار، كلام ذكر كذا، وبالأخير مع هذا الربط وهذه الدقة وكل هذه التفاصيل في أغلب الأحيان يفتر. لكن الأحواض، لكن كذا، نفس الرواية، نفس كذا، ويحتار في المثل. وهذه الصفة كان معروف بها الشيخ الأنصاري. أنقل لك هذه القصة حتى أختم ذلك، أنه ينقل أنه في زمن الشيخ الأنصاري حينما كان طالبا وأستاذا وإلى آخره، كانت المرجعية بيدمن بيد صاحب الجواهر، كان المرجع والزعيم الأوحد وصاحب الجواهر. الشيخ الأنصاري في تلك الفترة كان مجتهدا، بل أحيانا يرى نفسه أعلى ممن، لكن لشدة تواضعه واحترامه لعنوان صاحب الجواهر باعتبار هو المرجع الأعلى في ذاك الوقت، استوى الشيخ الأنصاري قام يحضر في درس صاحب الجواهر، بس ما يحضر في نفس الدرس، يحضر على الحافة، يعني شلون هذا الدرس واحد قاعد بالأخير واحدة يعني، فكان يحضر تيمنا احتراما تبركا بدرس الشيخ، بحيث الطلاب كانوا يشوفون هذا الإنسان ملابسه، طبعا الشيخ الأنصاري كان زاهر ملابسه يعني، فقال هذا الإنسان لمن قاعد يعني على طرف الدرس، إجابة للدرس، بحيث بعضهم اللي هو يسمونه اللي بعدين سمي لقفة بشريف العلماء المازندراني، كان أيضا هم يحضر عند صاحب الجواهر، فيومية الطلاب يخطون دريس يشوفون ذاك الزائر وهذا الجابة للدريس، فقالوا كان حرجة شوفا نختبره حتى لو صدق هو يستهين ونقول له يا أبا تعال أحضر يوم الدرس، ولو صدق هو ما يستهين حتى نقول له يا أبا استجابك للدرس وروح شوف شغلة ثانية. يقول حتى وصلت الدرجة أنهم تصوروا أنه رجلا يستعطي الدرس، بحيث بعضهم يقول أنا أروح أختلف وجهه، بعضهم قال لا هذا مستعطف أنا أروح أعطي صدقة، واحد قال لا خل أروح أسئل أجل طالب زين، فيقول فقام الشريف العلماء المازندراني وذهب إليه، كانت مسألة عويصة يطرحها صاحب الجواهر اللي هي أن التقديم كذا في الحجية خبر الواحد ما شنو يعني تفاصيل، ما أريد أذكر لك تفاصيل المسألة، فما توصل إلى نتيجة صاحب الجواهر، قالوا هذا وشكر فرأسه رفعوا له قالوا له شيخنا شو تقول في هاي المسألة؟ شنو حلها؟ لأن صاحب الجواهر طلب من الطلاب أن يدورون عن حل، فقال له أيها السائل الحل أن التقديم هنا يكون بالحكومة، عزب قال له شلون يعني بالحكومة؟ ما افتهم القضية، قال له يا سيد يحتاج أن تحضر في درس 6 أشهر حتى أبين لك تفاصيل المسألة، وهذا تعجب من هذا الكلام، وكلام يعني كلام واحد مسيطر يعني على المطالب مو هين. ولذلك يقول فعلا ذهب شريف العلماء المازندراني وحضر عند الشيخ الأنصاري، بحيث وصلت النتيجة إلى أنه كان من أخص طلاب الشيخ الأنصاري. هذا مو محل الشاهد مالتي، أنا ذكرت هذه الجزئية، محل الشاهد أن الشيخ صاحب الجواهر كان عنده ابنه وكان عالما نفريرا معروف بالعلم والتقوى والصلاح، فكان جميع من هو موجود يتوقع ان المرجعيه لمن تنتقل من صاحب الجواهر الى ابنه، ولذلك حينما مرض صاحب الجواهر مرضه الاخير الحواشي والفضلاء والمفترين حوله والطلاب الدروس قالوا ايش نسوي؟ لابد من الان نعين مرجع قبل ان يموت صاحب الجواهر حتى لا تبقى الأمة بدون مرجعية، هذا من حرصهم طبعا، فلذلك عقدوا اجتماعات تلو الاجتماعات، والاجتماع الأخير عقدوه في بيت الشيخ صاحب الجواهر، واتفقت كلمتهم بالإجماع على أن الذي يصلح للمرجعية من بعده هو ابنه ابن شيخ صاحب الزواج. وكان اختيارهم حسب نظرهم نعم فقها وأصولا وتقوى وإلى آخره كل حال هذه الشروط كلها. إذن بعد شرطهم غيرا حينما حضرت المنية لصاحب الزواهر قال لهم أحضروا العلماء إلى بيتي حتى أوصي بالمرجعية. يقول فبحثوا على جميع العلماء أحضرهم. يقول رفع رأس الشيخ صاحب الزواهر قال أين بقية العلماء؟ قالوا له شيخنا هؤلاء كل العلماء ماكو واحد يعني ما حاضر. قالوا لا أين ملا مرتضى؟ كانوا يسمونه ملا مرتضى. يقول ذهبوا يبحثون عن ملا مرتضى قالوا له أنت شيخنا أنت يجوز تموت إلى كذا قد يتأخر البحث عنه وهذا شنو يعني هو من أنا جيل انتظره والعلماء موجودين أوصي. قالوا لا إلا أن يجي ملا مرتضى. يقول ذهبوا وجدوا ملا مرتضى على قولهم قيل في مسجد الكوفة وقيل في حرم الإمام علي سلام الله عليه كان يصلي ويدعو لصاحب الزواهر بالشفاء. فقالوا صاحب الزواهر يريده يقول اجل. يقول لما حضر وجلس يقول استقبله يعني حفاوة كبيرة صاحب الزواهر. يقول حينئذ أشار إليه وقال هذا مرجعكم من بعدي. طبعا أكو بعض الأحداث صارت واحد يستغرب يقول أحدهم أحد الحاضرين اللي كان يتوقع عن المرجعية ستنتقل إليه ولو كان هذا مو صحيح عن فلها بس هذا واقع. يقول عض على إصبعه حتى أدماها لأن المرجعية انتقلت إلى ملا مرتضى. هذا خلها بين قوسين نحذفها يعني. المهم أوصل لصاحب الزواهر أوصل للشيخ الأنصاري. زين الشيخ الأنصاري بعد كلهم التقوا حوله قالوا له إذا أنت المرجع؟ قال لهم لا أنا ما أقبل المرجعية لأن المرجعية هي للأعلن وأنا مو أعلن. شيخنا شلون مو أعلن؟ الشيخ الزواهر يقول أنت أعلن. قال لا. قال أبو طالب عدي أو مو طالب عدي صديقي حينما كنا نحضر في الدرس في البحث الخارج كنا في المباحثة هو يستوعب المطالب أسرع مني ولذلك هو ذهب إلى أصفهان إلى مازندران فذاك الذي في مازندران هو أعلم مني فاذهبوا إليه واجذبوه إلى النجف يكون مرجع للأمة. قالوا لشيخنا كذا ما أدري شنو. قالوا لا أصف رأيهم أن يكتب رسالة فكتب رسالة إلى اللي هو سعيد العلماء إلى قبونا سعيد العلماء المازندراني تزل ذلك إلا كذا وكذا أنت أعلمني وكنت أنت طالب فطن وتفهم المطالب أسرع مني وأدق مني وإشكالاتك أقوى مني فأنت الأعلم كنت تجي تستنى من المرجعية وأنا أجعل هذه ذمة في رقبتك فإن الأمة في انتظارك. إيش كتب له رسالة؟ ذاك رأسا كتب جواب من الجسل رسالة قال له كلامك صحيح في غابر الزمان أما الآن أنا انشغلت بأمور الناس بالقضاء وما أدري شنو أمور الناس في مازندران وأنت في هذه السنوات اشتغلت بالتحصيل ولذلك أنت صرت أعلن مني في هذه الفترة لذلك المرجعية واجبة عليك وليست واجبة علي. وحينئذ يلا شنو قبل الشيخ الأنصاري بمن؟ بالمرجعية. محل الشاهد أن صاحب الزواهر من أوصى بالمرجعية قال لي يا ملا مرتضى أنت المرجع من بعدي ولكن قلل احتياطاتك. هذا محل الشاهد كان معروف بمن؟ بكثرة الاحتياطات. طولنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه.